السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابتداء من هذه الليلة سنعود الحمد لله جل وعلا ومنه إلى هذه المجالس العلمية التي تقام بهذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في مواصلة شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وكنا وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب النكاح، فالشوكاني رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بقسم العبادات شرع فيما يتعلق بقسم المعاملات، وبدأ بكتاب النكاح. وكنا كما قلت يعني بدأنا في شرح هذا الكتاب، وعقدنا في ذلك مجلسا واحدا، وسنواصل إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا المجلس في شرح بقية يعني هذا الكتاب وسائر الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع يعني في درس اليوم، يعني لا بأس أن نقرأ يعني ما كنا قد شرحناه من بداية كتاب النكاح حتى يعني نصل كلام اليوم بالمجلس السابق. قال الشوكاني رحمه الله: كتاب النكاح. وعرفنا بأن النكاح هو الزواج، وهذا الكتاب يعني عقده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ليذكر يعني تحته الأبواب والمسائل التي لها تعلق بالنكاح وعقد النكاح وغير ذلك من الآداب والمسائل المتعلقة بباب النكاح. قال رحمه الله: يشرع النكاح لمن استطاع الباءة. وعرفنا بأن الصواب في شرح الباءة أن المراد بها القدرة على مؤن الزواج، القدرة على مؤن الزواج، والمراد بالمؤن يعني المصاريف وتكاليف الزواج من مهر ونفقة على الزوجة وغير ذلك. إذن يقول الشوكاني رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة، يعني يشرع له أن يتزوج. إذن فالزواج مشروع ومستحب. قال: ويجب، يعني يصبح الزواج واجبا على من خشي الوقوع في المعصية. ثم قال: والتبتل غير جائز. والتبتل يعني سبق أن شرحناه، وهو يعني ترك الزواج بقصد التفرغ للعبادة، فهذا التبتل نهى عنه الشرع، ولهذا قال: والتبتل غير جائز. قال: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. إذن فالأصل أن المسلم يتزوج، هذا هو الأصل، ولكن المسلم في بعض الحالات قد يترك الزواج ليس رغبة عن الزواج ولكن لعدم يعني قدرته عليه مثلا أو لخوفه ألا يقوم يعني بحقوقه ونحو ذلك. ثم قال وينبغي أن تكون المرأة يعني التي يختارها للزواج ودودا من المودة ولودا من يعني إنجاب الولد. قال بكرم أي لم يسبق لها الزواج. قال ذات جمال وحسب ودين وما. قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها. وتخطب الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا. والصغيرة إلى وليها. والصغيرة إلى وليها ورضا البكر صمتها. وهذا الكلام طبعا يعني سبق أيضا أن شرحناه وبينا بأن الشرع يعني فرق فيما يتعلق يعني بالموافقة على الزواج بين المرأة البكر الصغيرة التي لم يسبق لها الزواج، فهذه يعني إذا خطبت وتزوج بها يعني الإنسان فإنه يكفي يعني في ذلك يعني سكوتها وصومتها. فإذا يعني خطبت يعني من طرف رجل إلى وليها فسكتت يعني كان سكوتها علامة على رضاها، لأنها لو رفضت يعني هذا الزوج وهذا الزواج لا أعلنت ذلك ولا أظهرت ذلك. فما دام أنها يعني سكتت فسكوتها دليل على موافقتها وقبولها لهذا الزوج وهذا الرجل وهذا الزواج، يعني بخلاف الثيب. بخلاف الثيب وهي المرأة التي سبق لها الزواج ولكن طلقت أو مات عنها زوجها، فهذه يعني إذا خطبت فإذنها أن تتكلم، إذنها يعني أن تتكلم وأن تظهر ماذا يعني موافقتها على الزوج وعلى الزواج. يعني هذا مجمل يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. ثم قال وتحرم الخطبة في العدة، يعني المرأة إذا كانت في حال العدة سواء كانت هذه العدة عدة طلاق أو عدة وفاة فإنه يعني يحرم على الرجال خطبتها، يعني لا يجوز للرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي في مدة العدة في حال العدة سواء كانت هذه العدة عدة طلاق أو عدة وفاة. ولكن عدة الوفاة دلت النصوص القرآنية على أنه يعني يجوز للرجل إذا رغب في خطبة امرأة توفي زوجها فيجوز لهذا الرجل يعني أن يعرض يعني لها بالزواج، يعني دون أن يقوم بخطبتها صراحة، يعني ما يقولهاش يعني نخطب أكون زوج إلى آخره، لا، ولكن يجوز له أن يلمح له، يعني يجوز له التعريض والتلميح كما جاء يعني في آية البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتلميح والتعريض يعني يكون مثلا بأن يقال للمرأة يعني مثلك يعني يرغب فيك الرجال ونحو يعني هذه العبارات، فالتلميح والتعريض جائز، ولكن التصريح يعني بالخطبة يعني هذا لا يجوز. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة. ثم قال وعلى الخطبة، يعني امرأة أيضا يعني خطبها رجل وأبدت موافقتها عليه فهذه لا يجوز يعني لرجل آخر أن يقوم بخطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على الرجل وعن خطبة الرجل على الرجل. فالمرأة إذا خطبها رجل وأبدت موافقتها عليه فلا يجوز لغيره أن يتقدم إليه حتى يتتارك، يعني إذا علم بأنه يعني قد تركها أو تركته فحينئذ له أن يتقدم، ولكن ما دامت يعني موافقتها يعني باقية فيحرم للإنسان أن يخطب على خطبة يعني أخيه. ولكن هناك حالة تجوز فيها الخطبة على الخطبة، هذه أيضا ذكرناها، وهي أن يتقدم رجل إلى خطبة امرأة، ولكن هذه المرأة يعني لا تبدي موافقتها على ذلك، يعني يخطبها إنسان يقول له ها راح نشوف راح نخمم راح نفكر إلى آخره. فالمرأة إذا خطبت من طرف رجل ولم تبدي ولم تظهر موافقتها وقبولها به فيجوز يعني لغيره أن يتقدم إليه، يجوز لغيره أن يتقدم إلى خطبتها أيضا. والمرأة في هذه الحالة إذا خطبها يعني أكثر من الرجل فلها أن تختار بين هؤلاء، لها أن تختار بين هؤلاء، كما حصل لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، يعني لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل، خطبني معاوية ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل، وهذا يعني رجل وصحابي آخر خطب هذه المرأة، وكما ترون يعني خطبها في نفس الوقت. لماذا؟ لأنها لم تبدي يعني رضاها بأحدهم، قالت خطبني معاوية وأبو جهل، يعني فماذا يعني تأمرهم يعني تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليها وقال لها أما معاوية فصعلوا كل مال له، يعني فقير قد يقصر يعني في حقك في الإنفاق عليه ونحو ذلك، قال أما معاوية فصعلوا كل مال له وأما أبو جهل فضراب للنساء، يعني يكثر من ضرب النساء. قال لها فأنت أسامة، يعني أرشدها إلى أن تتزوج بصحابي آخر تماما وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، أسامة بن زيد بن حارثة. إذن فالحاصل أن هذه القصة يعني تدل على أن المرأة إذا خطبت للرجل ولم تعلم ولم تبدي ولم تظهر موافقتها عليه فيجوز لغيره أن يتقدم إلى خطبتها. وكنا يعني في آخر مجلس توقفنا يعني عند يعني هذه الجملة وعند هذا المبحث. يقول الشوكاني رحمه الله بعد ذلك ويجوز النظر إلى المخطوبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، يعني الإنسان إذا ألقى الله تبارك وتعالى في قلبه خطبة امرأة ما، يعني فكر في أن يخطب امرأة ما وأن يتزوج بها، فإنه يعني يشرع له كما قال يعني بعض أهل العلم يعني حتى قبل الخطبة، يعني الأفضل يعني قال بعض أهل العلم الأفضل يعني قبل أن يتقدم إلى خطبتها يعني يشرع له أن ينظر إليها، يعني يحاول أن ينظر إليها وأن يتعرف على يعني قدر يعني ومستوى يعني جمال يعني هذه المرأة، يعني قبل أن يتقدم إليها. قبل أن يتقدم إليها وإلى خطبتها. والنظر إلى المخطوبة يعني دلت عليه يعني أحاديث يعني كثيرة، دلت عليه أحاديث يعني كثيرة، يعني منها حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، يعني وهو أحد يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يعني في الحديث أن هذا الصحابي وهو محمد بن سلمة رضي الله عنه يعني جعل يعني ذات يوم يعني يختبئ وراء النخل وينظر إلى امرأة، جعل يعني يختبئ وراء النخل وينظر إلى امرأة، فرآه يعني بعض الناس، يعني الناس شافوه فيعني لموه على ذلك، يعني قالوا له كيف أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى النساء، يعني ما تسكيش كما نقول إحنا بالعامية ما تحشمش. فحدثهم يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لمن استشكل فعله هذا، يعني قال أنا يعني أنظر إلى امرأة أنوي أن أخطبها، وحدثهم يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ألقى الله جل وعلا في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، فلينظر إليه. إذن يعني هو جعل ينظر إليها من هذا الباب، يعني حتى يتعرف عليها وعلى يعني جمالها ومحاسنها ونحو ذلك. وكما قلت يعني جاء يعني في هذا الباب يعني عدة أحاديث، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني ذات يوم يعني كنت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها، يعني قالوا قبل ما تزوج بها وتعقد عليها هل نظرت إليها؟ قال لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها، يعني قال له اذهب انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء في رواية لأبي عوانة رحمة الله عليه أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما فسره بذلك بعض الرواة فإن في أعين الأنصار شيئا أي صغار، يعني إن ستع الأنصار يعني عينهم صغار، عينهم صغار. وطبعا يعني معروف يعني في قواعد الجمال أن يعني الجمال يعني يكون ماذا في كبر يعني العينين، يعني قد ما تكون العين كبيرة يعني هذا هو الجمال، وعكس الجمال وصغر يعني العينين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أن يرجع وأن ينظر إلى هذه المرأة، يعني لعلها لا تعجبه، لا تعجبه، قد لا تعجبه، يعني إذا تزوجها ودخل بها وقد يفضي ذلك إلى أن يطلقها. إذن فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إليها. وثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يؤدم بينكما. وكلمة أن يؤدم بينكما يعني في هذا الحديث معناها أن يؤلف وأن يوفق من التأليف والتوفيق، فإنه أحرى أن يقدم بينكما. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما يعني حديث قد أرشد عليه الصلاة والسلام من يريد الزواج بامرأة ومن يريد خطبة امرأة، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن ينظر إليها، إلى أن ينظر إليها، يعني حتى يقدم الإنسان يعني في هذا الباب الخطير العظيم على يعني بينة من أمره، ولا يتزوج بامرأة يعني يجهل يعني أوصافها وجمالها ومحاسنها. إذا فهذه الحديث يعني صريحة يعني في هذا الباب، وهذه الحديث يعني فيها رد على بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم يعني مشروعية هذا النظر. يعني بعض الفقهاء قال يعني لا يجوز يعني حتى للخاطب وللمتزوج أن ينظر إلى المرأة. يعني بعض الفقهاء يعني تمسك بالأصل العام الذي يأمر ماذا بغض البصر عن النساء، فقال بعض الفقهاء يعني لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة حتى بنية الخطبة وبنية الزواج. ولكن يعني هذا الكلام لا شك أنه كلام يعني فاسد وغير صحيح، ترده يعني السنن الكثيرة التي سبقت الإشارة إلى بعضها. ويعني سبحان الله هذه المسألة، هذه المسألة يعني مسألة النظر إلى المخطوبة يعني فيها يعني أقوال يعني متضادة، فيها أقوال يعني متضادة. يعني تجد يعني فقيها يقول لا يجوز أن تنظر إلى المرأة حتى إلى وجهها، حتى إلى وجهها لا يجوز، وهناك يعني قول بعكس ذلك تماما. يعني بعض الفقهاء يقول يجوز أن تنظر إلى المرأة مطلق حتى لو استطعت أن تنظر إلى عورتها فلك أن تفعل. ولا شك يعني هذا الكلام أيضا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والمهم هذه المسألة طبعا كما قلت يعني فيها يعني قولان يعني طرفان متناقضان تماما كما سمعتم، وذكرت يعني أقوال أخرى يعني بين هذه الأقوال المتناقضة والمتضادة. والذي عليه كثير من أهل العلم أن الذي يجوز للخاطب أن يراه من المخطوبة هو الوجه والكفان فقط. يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخاطب يجوز له أن يرى من المخطوبة الوجه والكفين فقط، يعني يجوز له أن ينظر إلى الوجه. قالوا لأن الوجه يعني يستنبط منه يعني ما يتعلق بجمال المرأة، ما يتعلق ب يعني جمال المرأة، يعني مستوى جمال المرأة يعني يظهر في وجهه. ويجوز النظر أيضا إلى اليدين ليتعرف ماذا على يعني بشرة المرأة وما يتعلق يعني بلينها ونحو ذلك. إذن فكثير من الفقهاء قالوا يعني يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، وبعضهم يعني زاد على ذلك يعني توسع في هذا الباب قليلا فقال يجوز يعني النظر إلى ما يبدو من المرأة عادة، يجوز النظر إلى ما يبدو من المرأة عادة. ولعل هذا القول الثاني هو الأصح، هو الأصح. فيجوز مثلا النظر إلى شعر المخطوبة وإلى عنقها وإلى ذراعها وإلى ساقها ونحو ذلك، هذا جائز، هذا جائز بدليل حديث ماذا؟ محمد بن سلم، محمد بن سلم يعني لما يعني اختبأ وجعل ينظر إلى المرعى وهي يعني في بستانها يعني تعمل وتشتغل، والمرأة في بستانها وهي تعمل وتشتغل لا شك أنه يعني قد تبدو ساقها وقد يبدو ذراعها إلى آخره، فجعل ينظر إليها وهي في تلك الحال. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا استطاع أن ينظر إلى ما يبدو من المرأة عادة كما قلنا من شعر أو عنق أو يعني ذراع أو ساق ونحو ذلك فيجوز له النظر إليه، يجوز له النظر إليه، ولكن طبعا ليس بإمكان الرجل أن يلزم المرأة بأن تكشف له عن شيء من ذلك. المرأة الثانية لها كما يقال حريتها في هذا الكلام. المرأة قد لا تظهر للخاطب إلا الوجه والكفين، يقول لها مثلا نحي على رأسك وعلى شعرك، ما تحبش تنحي وراني وشعرك، لا إشكال في ذلك، والمرأة لا تلزم بذلك وأنت حر، حبيت تخطب بهذه الكيفية ما عنديش ضد راسك كما يقول. فالمرأة لا تلزم، المرأة لا تلزم بأن يعني أن تكشف عن أشياء لا تحب أن تكشفها، ولكن إذا كشفت للخاطب فيجوز طبعا. المرأة إذا كشفت للخاطب فلا بأس، لأن هذا النظر مباح، هذا النظر مباح، وبالتالي فيجوز لها أن تكشف للخاطب في نظر مباح. يعني المرأة يعني إذا خطبت لها أن تكشف عن رأسها وعن شعرها وعن عنقها وعن مثلا عن شيء من يدها وذراعها ونحو ذلك، يعني لها أن تكشف له، لأن هذا نظر مباح، دلت النصوص على إباحته، وبالتالي فلها أن تريه يعني مثل هذه الأشياء، ولكن كما قلنا لا تلزم بذلك، لا تلزم بذلك. إذن هذا الذي يعني يظهر لي كما قلت يعني راجعا في هذه المسألة، والمسألة طبعا يعني محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال الخاطب ليس له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، ليس له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، وبالتالي فهذا الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه، وهذا الذي يباح للمرأة أن تكشفه للرجل. ومن العلماء كما قلت من توسع أكثر يعني من ذلك كما شرحت يعني ذلك آنفا. المهم يعني في النهاية أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المخطوب، الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة كما قال الإمام النووي رحمه كما قال الشوكاني رحمة الله عليه، ويجوز النظر إلى المخطوبة. ثم قال الشوكاني رحمه الله ولا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي، والمراد بالولي هنا هو ولي المرأة، ولي المرأة التي يقصد يعني تزويجها وإنكاحها، فالمرأة لا يصح زواجها إلا بولي. واشتراط يعني الولي في صحة النكاح يعني جاءت يعني فيه أحاديث كثيرة، جاءت فيه أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها يعني كلامه ومقال يعني من حيث الأسانيد، ولكن لا شك أنها يعني تتقوى بمجموع طرقها، تتقوى بمجموع طرقها. فجاء في ذلك مثلا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أيما امرأة نكحت أي تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، ولا المرأة نفسها. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المرأة لا تزوج امرأة أخرى، يعني ما تكونش امرأة ولي امرأة أخرى، لا تزوج امرأة امرأة، ولا امرأة نفسها، يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بل يزوجها وليه. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على أن النكاح لا يصح ولا يجوز إلا بولي المرأة، وهذا الذي عليه طبعا أكثر العلماء والفقهاء خلافا للحنفية الذين فرقوا في هذا الباب بين الصغيرة التي لم تبلغ وبين المرأة البالغة. يعني عند الأحناف يعني الصغيرة التي لم تبلغ، يعني الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ هذه لا تزوج نفسها، لا يزوجها إلا وليها. إذن فالصغيرة، الصغيرة غير البالغة لا تتزوج إلا بولي بإجماع العلماء، باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في المرأة الكبيرة البالغة. فعند الحنفية المرأة البالغة يجوز لها أن تزوج نفسها، يعني عند الحنفية المرأة البالغة ماشي لازم لها ولي يعني في عقد النكاح، فعندهم لا بأس أن تزوج نفسها بدون ولي، هذا عند الأحناف. ولكن عند جمهور أكثر العلماء مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه حتى المرأة الكبيرة البالغة لا يزوجها إلا وليها، ولا شك أن يعني قول الجمهور هو الصحيح، لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح. وإن كان طبعا الأحناف يعني استدلوا يعني ببعض الأدلة كتلك القصة التي جاءت فيها امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، إني وهبت نفسي لك. وهذا يعني أمر يعني كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. فيعني كان يجوز يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أن تأتيه امرأة فتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بدون صدق بهذه، لأنها يعني وهبت نفسها خلاص يعني مدت روحها للنبي صلى الله عليه وسلم فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدق، هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة يعني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون جرب حظها، يعني تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم جدا. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني النظر فيها وكأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يرغب في الزواج بها. فكان في ذلك المجلس رجل من الصحابة، يعني لما يعني علم وشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرغب في الزواج بتلك المرأة، يعني قال يا رسول الله أنكحنيها، يعني انتبه بكاش يعني زوجني أنا أنكحنيها. وسيأتي أنه يعني كان يعني رجلا فقيرا، كان يعني رجلا فقيرا، وهذا الذي يعني ممكن حرمه من الزواج. فقال يا رسول الله أنكحنيها، يعني أنت ما رغبت فيها زوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذهب إلى بيتك يعني والتمس شيئا تعطيه يعني مهرا لهذه المرأة، يعني قال روح يعني لدارك وجيب كش حاجة يكون لك مهرا لتتزوج به. فذهب إلى بيته ولم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمس ولو خاتما من حديد. شي خاتم تاع ذهب ولا فضة، خاتم تاع حديد يعني قيمته ها يعني قليلة جدا، ومع ذلك لن يجده يعني هذا الرجل، يعني حتى الخاتم من حديد ما عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظ شيئا من القرآن الكريم؟ قالوا نعم، يعني أحفظ سورة الفلانية والفلانية والفلانية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني قالوا نزوجها لك ومهرها هو أن تعلمها وأن تحفظ تلك الصور التي تحفظها. قال أنت تحفظ الصورة الفلانية يعني علمها تلك الصور وهكذا. قال له زوجتكها على ما معك من القرآن. طيب شاهد من هذه القصة عند الأحناف قالوا هاي المرأة هذه يعني تزوجت بغير ولي، وين راه باباها وين راه أخوها، أين هو عمها؟ أه؟ لا أحد. إذا قالوا هذه المرأة تزوجت بغير ولي، إذا قالوا فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تتزوج بغير ولي، وأن الولي ليس يعني بشرط يعني في صحة النكاح. ولكن كما قلنا يعني هذه المسألة يعني وردت يعني فيها نصوص يعني واضحة وصريحة، يعني لو قلنا بقول احنا فماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها لا نكاح إلا بولي، ويقول أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولهذا قال بعض أهل العلم قالوا مثل هذه الأدلة التي يستدل بها الأحناف هذه وقائع أعيان. وش معنى وقائع أعيان؟ واقعة عين، يعني مفرد وقائع أعيان يعني واقعة عين. واقعة العين يعني هي حادثة وقصة تحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عندناش حديث عام، ليس عندنا حديث عام يعني يبيح للمرأة أن تتزوج بغير ولي، كاش حديث يقول للنساء أن يتزوجن بلا ولي؟ صح ولا ما كاش؟ ولكن هناك حوادث ووقائع وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم منها هذا الفهم، قد يفهم منها أن المرأة يجوز لها أن تتزوج بغير ولي. ولكن هذه الوقائع نجدها يعني تتصادم وتتعارض مع يعني نصوص عامة تدل على عكس ذلك تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هذا كلام عام صح ولا لا؟ هذا خطاب لكل الأمة، كلام عام لا نكاح بغير ولي، لا نكاح بغير ولي. إذن هذا هو الكلام العام، وهذه القاعدة أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها هذا وليها. طيب ماذا نجيب عن هذه القصة؟ قال العلماء هذه واقعة عين قد تكون لها ملابسات نحن لا ندري بها، يعني ممكن هذه المرأة ليس لها ولي أصلا، ليس لها ولي أصلا، ممكن صح ولا لا؟ ممكن كما سيأتي يعني في بعض الأحاديث، وسنذكر يعني هذا المعنى لاحقا، أن المرأة قد لا يكون لها ولي فيزوجها من يا جماعة؟ السلطان، يزوجها السلطان الحاكم القاضي. إذن هذه المرأة قد لا يكون لها ولي، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بأن تحضر ماذا؟ وليا. أيضا قد يقال بأن ما حصل في هذه الحادثة وهذه القصة يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من قام يعني مقام الولي، وذلك من وجهين. الوجه الأول كونه حاكما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم والسلطان، والحاكم والسلطان كما سيأتي قد يزوج المرأة في بعض الحالات، قد يزوج المرأة في بعض الحالات، كأن يكون مثلا كما سيأتي في كلام المؤلف، قد يكون مثلا ولي المرأة عاظما لها، يعني المرأة عندها ولي ولكن هذا الولي ما حبش يزوجها، لا يريد أن يزوجها، يعني كلما خطبها الرجال رفضها مع كفاءة من يخطبها. إذا في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ يعني تنزع الولاية من هذا الولي، وقد تنتقل إلى الحاكم والقاضي، فيزوجها الحاكم والقاضي، هذه المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم والقاضي فيزوجها الحاكم والقاضي. إذن هذا هو الوجه الأول في هذه القصة، يقال يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الولي لأنه كان سلطانا وكان حاكما، هذا أولا. ثم يقال أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمثابة ماذا؟ الأب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الأب، لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبا للصحابة ووالدا لهم، رضي الله عن الصحابة جميعا صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هذه الحادثة كما قلنا يعني حادثة عين، يعني ممكن هذه المرأة لم يكن لها ولي، ممكن كان لها ولي فعضلها، المهم هي واقعة عين لا عموم لها. واش معنى لا عموم لها؟ يعني لا يؤخذ من هذه القصة حكم عام بأن كل امرأة يجوز لها أن تزوج نفسها من غير ولي كما يقول الأحناف، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث كما قلنا أمر بالولي في الزواج، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ثم كما قال ابن القيم وغيره يعني كان من الحكمة أن يشرع الولي في زواج المرأة، يعني لو جاز للنساء أن يتزوجن بغير ولي لفتح يعني بهذا الباب يعني للزنا يصرعه بابه، يعني نولي ونفتح باب للزنا والعياذ بالله، يعني كل واحد تعده فتاة يعجبها رجل يحب يزني ويزني بطريقة شرعية، قال يلا نجيبوا زوج صحابنا شهود ونجيبوا إنسان ويزوجنا ويقضي ماذا وطره منها ويتمتع منها ثم يطلقه، يعني إذا أصبحت يعني الأمور بهذه الفوضى والعياذ بالله. ولهذا يعني كان من الحكمة أن يشرع ماذا الزواج يعني بولي، فالمرأة لا تتزوج إلا بولي. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي. بولي، والمراد بالولي هنا ولي المرأة، وولي المرأة كما قال الفقهاء يكون من عصابتها، يكون من عصابتها، يعني الذين يرثونها لو ماتت يعني بالتعصب، تعصب هنا ماشي لا تعصب، هذا في الميراث، لأن الميراث قد يكون يعني بحق مقدر قال فلان يدي ثلث، فلان الناس، فلان سدس، وقد يكون بالتعصيب، وقد يكون ماذا؟ بالتعصيب. التعصيب هو يعني أخذ الباقي، أخذ ماذا؟ الباقي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. إذن ولي المرأة هم عصبتها الذين يرثونها بالتعصيب، مثل الابن مثلا. ولا نبدأ بالأب، الأب وإن على الأب يكون وليا للمرأة في الزواج أم لا؟ طبعا هو المقدم في ذلك، هو المقدم في ذلك. إذن الأب ولي، الجد ولي للمرأة، الابن ولي للمرأة، الأخ، الأخ الشقيق أو الأخ لأب، هذا أولياء للمرأة، العم الشقيق أو العم لأب، هؤلاء أولياء للمرأة. إذن ولي المرأة هم عصابتها الذين يرثونها كما قلنا بالتعصيب. وطبعا الولي يشترط فيه العلماء عدة شروط، يشترط فيه العلماء عدة شروط، منها الذكورية، أن يكون ذكر الولي، طبعا لازم يكون ذكر، أخو المرأة ولي، الأخ زوج، ولكن الأخت لا تزوج أختها يا جماعة. فيشترط في الولي أن يكون ذكرا، يشترط فيه أن يكون حرا، ما يكونش عبد، يشترط فيه أن يكون ماذا؟ مسلما، كما سيأتي في كلام الشوكاني. الولي إذا كان كافر، المرأة إذا باباها كافر والعياذ بالله ما يزوجهاش، لا يزوجها، الكافر لا يتولى أمر المسلم. فيشترط في الولي أن يكون مسلما، يشترط في الولي أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، يعني إذا المرأة عندها ابنها صغير ما هوش بالغ لا يكون وليا لها. أيضا يشترط في الولي أن يكون عاقلا، إذا كان مجنونا فلا يكون وليا للمرأة. هذه يعني شروط الولي، هذه شروط الولي، شروط العامة المعروفة. واختلف العلماء في العدالة، اختلف العلماء في العدالة، يعني هل يشترط في الولي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا؟ والعدالة هي عكس ماذا؟ الفسق. العدالة هنا هي عكس الفسق، يعني لو كان الولي فاسقا والعياذ بالله، لو كان الولي فاسقا هل تصح ولايته للمرأة فيزوجها؟ مثلا بنت راح تتزوج وأبوها معروف، يعني إنسان سكير والعياذ بالله، سكير يشرب الخمر، هل تصح ولايته على ابنته أم لا؟ يعني ممكن يكون ولي، ولا الإمام يودي يقول له أنت ها ما تصحاش، خلي ولدك هو يزوجها. ففي ذلك خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال يشترط في الولي أن يكون عدلا وليس بفاسق، ولكن أكثر العلماء، أكثر العلماء لا يشترطون هذا الشرط، أكثر العلماء لا يشترطون هذا الشرط، ويجيزون أن يكون الولي فاسقا، يجيزون أن يكون الولي فاسقا. ولعل هذا القول الثاني هو الصواب، هو الأقرب، يعني أن الولي لا تشترط فيه ماذا؟ العدالة، لا تشترط فيه العدالة. قال العلماء السبب في ذلك لأن الولي يعني مهما كان فاسقا فإن شفقته ورحمته على من يتولى أمره يحمله ويدفعه أن يختار لأخته أو لابنته دائما يعني ما هو ما هو خير له. يعني دوك هذا الرجل هذا حتى لو كان سكران يشرب الخمر، ماذا به تتزوج بنته برجل مسجل، صح ولا لا يا جماعة؟ ماذا به، ماذا به يعني بنتي تكون مهنية إلى آخره. فيعني شفقته تحمله على أن يختار يعني دائما الخير الأفضل لابنته. ولهذا فالفسق هنا لا يؤثر، الفسق هنا ماذا؟ لا يؤثر. ولذلك كما قلت الأقرب من أقوال العلماء أن الولي لا تشترط يعني فيه ماذا؟ العدالة وعدم ماذا؟ وعدم الفسق. طيب إذا نعود إلى كلام الشوكاني، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وشاهدين، إذا في كلام الشوكاني أو نأخذ من كلام الشوكاني رحمه الله أن عقد النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين، لا يصح إلا بحضور شاهدين. وطبعا الإشهاد على عقد النكاح فيه خلاف بين العلماء، الإشهاد على عقد النكاح يعني عقد الزواج فيه خلاف بين العلماء. فجماهير العلماء يقولون باشتراط الإشهاد على النكاح، يعني عقد النكاح باش يكون صحيح، حتى يكون صحيحا لابد أن يشهده شاهدان، لابد أن يشهده شاهدان عدلان كما سيأتي. هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي تثنية شاهد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وجاء أيضا يعني في أحاديث أخرى يعني هذا المعنى. وهذه الأحاديث حديث الإشهاد على النكاح وإن كان أفرادها ضعيفة، وإن كانت أفرادها ضعيفة فقواها يعني بعض أهل العلم بمجموع طرقها، قواها بعض أهل العلم بمجموع طرقها، وإن كان البعض الآخر أيضا من العلماء يضعفها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني صرح في مجموع الفتاوى بأن الإشهاد على النكاح لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض العلماء كما قلت يعني قوى هذه الأحاديث بمجموعها، قوى هذه الأحاديث بمجموعها. ولهذا كما قلت أكثر العلماء على وجوب ما نقل الإشهاد في النكاح. وبعض العلماء كالإمام مالك رحمة الله عليه، عند الإمام مالك رحمة الله عليه الإشهاد يعني ليس شرطا في العقد، في عقد النكاح، عند الإمام مالك الإشهاد ليس شرطا في عقد النكاح، يعني ممكن يكون العقد صحيحا بدون شهود، يعني في وقت العقد ما كانوا شهود ومع ذلك يكون العقد صحيحا عند الإمام مالك. ولكن عند الإمام مالك يعني يجب الإشهاد قبل الدخول، يعني قبل ما تدخل بالمرأة، قبل ما تدخل بالمرأة لابد أن تشهد بأنك قد تزوجت لهذه المرأة، ولكن هذا الإشهاد مش لازم يكون في العقد، واضح مذهب الإمام مالك. ولهذا مثلا عند الإمام مالك اللي يدير عقد نكاح بلا شهود ولكن قبل ما يدخل بالمرأة يدير وليمة، يدير وليمة، نقول هذه الوليمة في حد ذاتها إشهاد صح ولا لا؟ ها؟ هذه الوليمة إشهاد ولا لا؟ إشهاد. تكي تعرض الناس وين واش على واش تعرض؟ على زواجك، قالك معروض من الزواج تاع فلان، إذا هذه الوليمة في حد ذاتها إشهاد. فعند الإمام مالك من عقد عقدا بلا إشهاد وأقام وليمة قبل الدخول فزواجه صحيح ودخوله صحيح ولا شيء عليه. إذا عند الإمام مالك يعني هذا الإشهاد على العقد يعني ليس بواجب، ولكن كما قلنا أكثر العلماء على اشتراطه ووجوبه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني به في بعض الأحاديث التي كما قلنا يعني يقوي بعضها بعض. قريب العشاء يا جماعة. طيب نكتفي، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وبعد يعني أذان العشاء سننتقل إن شاء الله تعالى إلى درس يعني رياض الصالحين.